رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في مقدمة تتصل بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي لمفردة الجهاد قبل أن ننتقل إلى الفصل الأول من البحث إن شاء الله تعالى. تحدثنا عن المعنى اللغوي وحاولنا أن نحلله باختصار، ووصلنا إلى الحديث عن المعنى الشرعي، وأعني به المعنى الذي استخدم في الكتاب والسنة سواء في الزمن النبوي أو ما بعد ذلك. وعرضنا ما طرحه الشيخ محمد مهدي شمس الدين وعلقنا عليه، ثم قلنا بأن هناك ادعاء آخر طرحه الدكتور محمد خير هيكل، وقال فيه بأن هذه الكلمة، كلمة الجهاد، حصل لها نقل في المعنى في الحقبة المدنية، وذكر 26 كلمة جهاد ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم بالمعنى الشرعي الخاص، يعني بمعنى القتال مع العدو، بعضها أشرنا له بالأمس. حاصل ما أفاده هيكل أن الحقبة المكية لا نستطيع فيها أن نتكلم عن حصول نقل في المعنى، ما زالت الكلمة على دلالتها اللغوية الأصلية، لكن في الحقبة المدنية نستطيع أن نتكلم عن حصول نقل في المعنى. وشاهدنا على حصول النقل ورود 26 مرة كلمة الجهاد في القرآن الكريم بهذا المعنى الجديد، فهذا يعزز أن نقلا قد حصل في هذا السياق. تعليقي على كلام الدكتور هيكل، كلامه طبعا يمكن تتميمه لكن بعدين لاحقا سوف نتممه، لكن بهذا المقدار أعتقد بأنه ليس كافيا. كل النصوص التي ذكر أنها تدل على الجهاد بمعنى القتال في القرآن الكريم كلها تحتوي على قرائن متصلة بها، مثل تعبير النفس جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، تعبير النفس، تعبير المال إلى آخره. مجرد استعمال كلمة ما بكثرة عادية 26 مرة في معنى مع وجود شاهد على انحصار المعنى وتضيق المعنى، والمفروض أن الانطباق المعنى الأصلي اللغوي على هذا المورد هو انطباق حقيقي، لأن هذا المورد الذي هو الجهاد في سبيل الله، القتال في سبيل الله، مصداق من مصادق المعنى اللغوي. مجرد ذلك مع وجود القرائن دائما في كل السياقات لا يدل على حصول وضع يعني تعيني أو تعييني في هذا السياق، هذا يحتاج إلى دليل مساعد. ماذا أعني من هذه الكلمة؟ أعني أنه حتى أنت تستطيع أن تقول بأنه حصل وضع، يجب أن تعطيني استعمالا استعملت فيه الكلمة دون أي قرينة، ومع ذلك الطرف الآخر فهم منها القتال في سبيل الله، هذا يعني أنه حصل وضع. في مثل هذه الحال نستطيع الحديث عن حصول وضع. لحظة واحدة فقط. في مثل هذه الحال نستطيع الحديث عن حصول وضع. أما إذا كان في كل مرة يتكلم عن المفردة بدلالتها اللغوية، غاية الأمر يكون بتطبيقها على مورد، ثم يذكر قرينة على أنه يتكلم عن تطبيق هذه الدلالة اللغوية على مورد، لا أستطيع التأكد من أن نقلا قد حصل. نقل يعني بمعنى صارت الكلمة موضوعة للمعنى الجديد أيضا، لم تعد بحاجة إلى قرينة، لو أطلقت بلا قرينة لفهمها الطرف الآخر ولفهم منها المعنى الأضيق، هذا معنى النقل. لم يشر لنا الدكتور هيكل إلى حصول شيء من هذا القبيل في الحقبة المدنية، كل الآيات التي أتى بها كلها قرائنها معها، والمفروض أن المورد مصداق للدلالة اللغوية الأصلية، فكيف أستطيع أن أتأكد أن نقلا قد حصل؟ لو أن آية نزلت واستخدمت كلمة الجهاد ولم تأتي أي قرينة على أن المراد منه القتال في سبيل الله، هل كانوا سيفهمون منها القتال في سبيل الله أو لا؟ هذا هو محل بحثنا، هذا هو الذي يعطيني شاهدا على شيء من هذا القبيل. إذا ثبت من نصوص عصر الرسالة صيرورة هذا المعنى مركوز في أذهان الصحابة مثلا، يجري التعبير عنه بعفوية دون حاجة إلى قرائن، نعم هنا نقول ثبتت الحقيقة الشرعية، يعني ثبت النقل، وإلا القول بالحقيقة الشرعية في مثل هذه الحال أو بهذا المقدار من الشواهد مشكل. وربما لذلك دكتور هيكل بعد أن ذكر الشواهد القرآنية أتى بشواهد السنة، ربما رأى أنه بحاجة إلى شواهد السنة، ونحن سوف نتعرض لبعض الأمثلة من شواهد السنة التي سنرى هل تدل أيضا على حصول النقل في الحقبة المدنية أو لا. اليوم في زماننا النقل موجود في العصر المتشرعي، الحقيقة المتشرعية واضحة في نهاية القرن الأول أو حتى يعني بعد وفاة النبي أو في القرن الثاني الهجري، واضح أنهم عندما يستعملون الجهاد يفهم منه المعنى الأخص. لكن الكلام في حصول الحقيقة الشرعية أي في العصر النبوي، هذا هو محل بحثنا في هذا الإطار. والنتيجة لا يوجد على مستوى النص القرآني فقط، الآن على مستوى النص القرآني لوحده لا يوجد ما يؤكد لنا حصول نقل شرعي للكلمة، لا في الحقبة المكية ولا في الحقبة المدنية، إذا أخذنا المستوى القرآني منفردا، مع التأكد أيضا من أن اللفظ وجدناه مستخدما في تمام مواضعه بالمعنى الحقيقي له دون مجازي، يعني استخدم في القتال في سبيل الله بالمعنى الحقيقي، استخدم في غيرها أيضا بالمعنى الحقيقي كما رأينا في البحث اللغوي بالأمس. غاية الأمر القرائن هنا كانت تشير إلى تنزيل المعنى الحقيقي على مورد من الموارد، كما القرائن في مكان آخر تشير إلى تنزيله على مورد آخر. فليس هناك مجازية في كل الاستعمالات القرآنية لكلمة جهاد، لكن لا يعني ذلك أن الكلمة قد حصل فيها نقل شرعي بحيث صار عندنا حقيقة شرعية. هذا إذا أخذت فقط النص القرآني، لكن قلنا سنتكلم في هذا الموضوع في الدلالة الشرعية لكلمة الجهاد تارة على مستوى النص القرآن وأخرى مستوى نص السنة. إذا ذهبنا إلى نص السنة، الحق والإنصاف أن مراجعة عشرات ربما أكثر الروايات الواردة في تلك الحقبة، في الحقبة الرسولية، الحقبة النبوية، في تلك الفترة لا تدع الإنسان مجال للشك في أن الكلمة بالفعل صارت تعبيرا، فترة المدنية تكلم، صارت تعبير سائد بين المسلمين يراد منه قتال العدو. يعني مراجعة استخدامات هذه الكلمة في كتب الحديث عند السنة وعند الشيعة وفيما روي في عصر النبي هناك تؤكد أن تعبير الجهاد عندما كان يطلق كان يفهمون تلقائيا منه مجاهدة الأعداء وقتالهم بشكل خاص، وهذا كان رائج حتى بدون حاجة إلى أن يقيموا قرينة على أنهم يريدون أن يذكروا مصداقا بعينه وهو القتال في سبيل الله. وينجم عن ذلك أننا إذا أخذنا النص القرآني حينئذ، آيات القرآنية التي استشهد بها بالخصوص هيكل، ودمجناها مع نصوص السنة الموجودة في كتب الشيعة والسنة في تلك الفترة، في الفترة النبوية، نستطيع التأكد حينئذ أن هذه الكلمة غدا لها معنى جديد في الاستعمال الإسلامي في الحقبة المدنية على الأقل، فضلا عما بعدها. أما في الحقبة المكية الأمر يبدو يعني يكاد يكون صعبا في هذا السياق. نعم، عندما أقول، وأرجو الانتباه جيدا، عندما أقول حصل النقل لا أقصد بذلك أن استخدام، وهذه النقطة مهمة بالنسبة لي، لا نقصد بذلك أن استخدام هذه الكلمة في غير القتال في سبيل الله صار مجازا بالضرورة في تلك الفترة على الأقل. يعني مثلا كلمة صلاة، الآن إذا أنت تقول كلمة صلاة الدلالة الحقيقية لها هي الصلاة بالمعنى الأخص، لكن إذا تستخدم كلمة صلاة بالدلالة اللغوية لا أحد يفهمها، تحتاج إلى قرينة، صارت مجاز أصلا. مثلا هنا في هذه الحال لا، ما زلت إلى الآن أصلا تستخدم كلمة الجهد والجهاد والمجاهدة، تستخدمها أيضا في غير المعنى الخاص، تستطيع أن تستخدمها دون إحساس بالمجازية، قد تحتاج إلى قرينة التعيين لا إلى قرينة المجازية، مثل استخدام اللفظ المشترك في أحد معنيي تحتاج إلى قرينة التعيين، لكن عندما تأتي بقرينة التعيين لا تشعر بالمجازية، تشعر أنه معنى حقيقي. غاية الأمر أن اضطريت أن أتي لك بالقرينة لكي يعين لك أحد المعنيين اللفظ المشترك لا أكثر ولا أقل. ادعائي هو أنه في تلك الفترة على الأقل كلمة الجهاد صحيح أخذت لنفسها معنى جديدا، لكن لا يوجد شيء يؤكد لي أن المعنى الأول قد هجر، يعني ليس من النقل الموجب لهجران المعنى السابق، بل هو من باب حصول وضع جديد للكلمة بمعنى أخص، مثل كلمة الغنيمة التي لها وضعين حسب ما يرى بعض العلماء ومنهم أستاذنا السيد محمود الهاشمي، وضع للمعنى العام وهذا وضع حقيقي كل ما غنمت وكسبت، ووضع للمعنى الخاص وهو غنائم الحرب. فالعرب تطلق هذه وتطلق هذه وكلاهما معنى حقيقي. غاية الأمر قد تضطر لقرينة لإفادة التعيين أن أنا أتكلم عن المعنى العام وأنا أتكلم عن المعنى الخاص، إذن بناء عليه ندعي بأنه حصل نقل، لكن هذا النقل لم يوجب هجران المعنى الأول، بل أضاف للكلمة معنى حقيقيا جديدا، يعني أضاف للكلمة معنى حقيقيا جديدا، وصار المعنى الحقيقي الجديد أكثر استعمالا من المعنى الأول، وكثرة استعماله هذه جعلته لا يحتاج إلى قرينة عندما تطلقه، ينصرف الذهن إلى المعنى الجديد دون أن يعني ذلك أن المعنى القديم صار مجازيا، بس بسبب كثرة الاستعمال يحصل الانصراف إلى المعنى الثاني دون افتراض المجازية في المعنى الأول. إذن أنا هنا أحتاج إلى قرينة، لكن هذه القرينة ليست قرينة المجاز، قرينة التعيين كتعيين كما قلت أحد معنيي اللفظ المشترك في هذا الإطار. إذن المعنى الأخص قرينته معه وهي كثرة استعماله الموجبة للانصراف إليه، بينما الثاني قرينته ليست معه يحتاج إلى قرينة لفظية لتعيينه، وإلا فليس استخدام كلمة الجهاد ومشتقات كلمة الجهاد في اللغة العربية مجازا إذا لم يرد منه القتال، تبقى دلالة حقيقية لأن المعنى موجود فيها وهو بذل الطاقة والوسع، ما زال هذا المعنى قائما، ليس أنا أشبه الأمر بالقتال في سبيل الله ثم أخلع المعنى عليه أستخدم مجازا، لا لا لا، أشبه الرجل الشجاع بالأسد ثم أخلع عليه كلمة الأسد، لا لا، هذا الذي يبني البناء هو أيضا يجاهد بالدلالة اللغوية، وما زالنا نقول عنه بأنه يجاهد يعني يناضل في هذا الإطار. إذن اتساع معنى الجهاد في المدلول الجديد جعله يدل على المعنى الواسع وعلى معنى أضيق. ما هي، دعونا نقول بعض الروايات التي نفهم منها بصرف النظر يعني الآن عن تحقيق السند، يعني لأن فقط أمثلة، ثلاث روايات سأذكرها كأمثلة أو أربع روايات كأمثلة، تلاحظ فيها أن المتلقي صار في العصر المدني ينصرف ذهنه إلى الجهاد في سبيل الله. مثلا خبر الأول خبر ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ طيب الآن الجهاد في سبيل الله ماذا سيفهم النبي من كلمة الجهاد في سبيل الله؟ ماذا سيفهم؟ فهم منها القتال في سبيل الله. كيف؟ لاحظوا، قال قال قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. شو النبي إذن فهم ماذا؟ فهم من كلمة الجهاد في سبيل الله لما أطلقها الصحابة، فهم القتال في سبيل الله، لم يفهم المعنى اللغوي العام، أخذت المعنى دلالة أضيق. والدليل على ذلك الاستثناء الذي ذكره، وفي موضع آخر قال: ولا الجهاد في سبيل الله حتى تهراق مهجة دمه. إذن فهم من كلمة الجهاد، ما عندي قرينة هنا، حتى كلمة في سبيل الله ليست قرينة على خصوص القتال، قد يكون جهاد في سبيل الله غير القتال. إذن لا أملك قرينة، على خلاف الآيات القرآنية أنا لا أملك قرينة هنا، ومع ذلك النبي واضح من خلال التركيب فهم منها القتال في سبيل الله. رواية ثانية خبر عن أبي هريرة، قال قالوا: يا رسول الله، أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. طيب الآن النبي ماذا فهم منه لما قالوا الجهاد في سبيل الله؟ خلينا نشوف ماذا فهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطيقونه. قالوا: يا رسول الله، أخبرنا فلعلنا أن نطيقه. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صدقة. حتى الآن ما في شيء. لاحظوا ماذا قال: حتى يرجع المجاهد إلى أهله. وماذا تفهم منها؟ هذا التركيب واضح أنه الرجل خرج للقتال ثم يرجع، إذن ليس مطلق الجهاد، إنما الجهاد الذي فيه خروج لو عادة منصرف إلى ماذا؟ إلى القتال، يخرج إلى الحرب ثم يرجع إلى أهله. فالنبي لما فهم، لما قالوا له الجهاد في سبيل الله، ولما هو استخدم الجهاد في سبيل الله، واضح المفهوم هو عبارة عن القتال في سبيل الله، ولذلك القيد الأخير وقع في محله. رواية ثالثة عن عبد الله بن عمر، قال: حججت معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أقبل رجل من هذه الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: يا رسول الله، إني قد أردت الجهاد معك. طيب هذه الكلمة دلالات اللغوية عامة، شو فهم منه النبي بدون قرينة؟ ما في قرينة. إني أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. النبي مباشرة فهم منه القتال في سبيل الله. قال: هل من أبويك أحد حي؟ قال: نعم يا رسول الله، كلاهما. قال: فارجع أبرر والديك. واضح هذا الموضوع كما، وللرواية ذيل واضح هذا الموضوع مرتبط بموضوع القتال في سبيل الله. وقال أن جيت أريد أن أجاهد معك، أريد أن أجاهد معك، ممكن يجاهد وهو بجانب والدي مع النبي، هذا الجهاد بالمعنى العام، لكن النبي ما فهم منه الجهاد بالمعنى العام، فمنه أنه سيخرج، فبما أن والديك موجودين روح عبر الوالديك خير لك من أن تخرج للقتال. مثل هذه الروايات تعطي مؤشرات عن المعنى، صار مركوز في ذهنهم. نحن لا نقف عند كل رواية، رواية روايات كثيرة في هذا الصدر. الرواية الرابعة وهي رواية إمامية، يعني نقلها الشيخ الكليني في الكافي، السابقات روايات في المصادر أهل السنة. رواية رابعة عن جندب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الحج جهاد الضعيف. خل حج هو جهاد بعد، شو يعني جهاد ضعيف؟ إذا الدلالة اللغوية لكلمة جهاد هو حج جهاد، شو الضعيف يعني؟ ما معنى الضعيف؟ هو جهاد بعد الدلالة اللغوية. هذا معناه أنه فهم من كلمة الجهاد، لما أطلقها بدون قرينة، عندما أطلقها أطلقها ليريد منها القتال، فاعتبر أنه بما أن لا مقارنة بين الجهد الموجود في القتال والجهد الموجود في الحج، اعتبر أن الجهد المبذول في الحج هو جهاد، لكن جهاد شخص ضعيف غير قادر على أن يقاتل، ترك القتال أصعب. مثل هذه التعابير وغيرها ما شاء الله من الروايات في العصر النبوي، أنا أتكلم فقط عن العصر النبوي، إلا الحقيقة المتشرعية تكاد تكون أجلى، يعني لا يحتاج إلى نقاش فيها. مثل هذه الروايات كثير، إذا ضممناه إلى الحقبة إلى النصوص المدنية في القرآن الكريم، نستطيع أن نرجح حينئذ ترجيحا قويا أن هذه الكلمة، يعني كلمة الجهاد، لا دليل على حصول نقل فيها في الحقبة المكية، لكن في الحقبة المدنية واضح أنه حصل تكون لمعنى جديد دون وجود مؤشر على هجران المعنى الآخر. غاية الأمر أن المعنى الجديد أخذ شهرة أكثر من المعنى الآخر، وبالتالي ما ذكره السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله تعالى من أنه لا توجد حقيقة شرعية ولا متشرعية للجهاد، وإنما الجهاد دائما وأبدا في جميع الآيات والروايات بما فيها روايات أهل البيت استعمل في المعنى اللغوي، يبدو لأن هذا في غير محله. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الحقيقة الشرعية مباينة المعنى القديم، يعني مش ضروري إذا كان في حقيقة شرعية أن يكون المعنى الجديد مباين للمعنى القديم، يمكن أن يكون أحد مصادق معناه. والفائدة المترتبة بالنسبة إلينا الآن ما هي؟ هي أننا في العصر المدني وما بعده إذا وردت كلمة الجهاد دون قرين، سينصرف المعنى إلى، سيترجح معنى الجهاد بالمعنى الأخص. هذه فائدة بالنسبة إلينا. مثلا اليوم نحن نلمس بالوجدان سيرورة اللفظ على نحو الحقيقة في المعنى الخاص. الآن نتكلم عن عصرنا، بالوجدان اللفظ صار على نحو الحقيقة بالمعنى الخاص، لكن إذا استعملته بالمعنى الأعم، خاصة تصاريف جهاد وجهد واجتهد وكل هذه، إذا استخدمتها تستخدمها أيضا بالمعنى الحقيقي، ما يستخدمها واحد. لما نقول يعني مثلا اجتهد من جهد، كل تصاريف جهد تبقى على وضعها الطبيعي، ليست مجازية. هلا قد تقول لي شيخنا المعنى الحقيقي الأول ما زال على حاله، غاية الأمر صار في انصراف للمعنى الثاني بكثرة الاستعمال، مثل كلمة البيض وانصرافه إلى بيض الدجاج، إذا ما في دليل على حصول نقل. هذا كلام جميل، محتمل جدا، محتمل أنه كل الذي حصل أنه صار بسبب كثرة الاستعمال حالة انصراف. ونحن تعرفون كما درسنا جميعا خاصة في كتاب كفاية الأصول، صاحب الكفاية ذكر يعني استخدامات متعددة للانصراف، من بينها الانصراف الذي لا يوجب النقل، ومن بين الانصراف الموجب للنقل. فممكن يكون هنا حصل انصراف موجب غير موجب للنقل، لا بأس، لكن بالنسبة لي الآن لا فرق. لماذا؟ لأن كل الذي أريده من وراء هذا البحث، ثمرة العملية من وراء هذا البحث ما هي؟ هي أنني لو وجدت كلمة جهاد في الحقبة المدنية فضلا عما بعدها، ولم أجد قرينة على إرادة غير معنى القتال في سبيل الله، إما بأصالة الحقيقة على القول بها أو الانصراف. إذا فرضنا ذلك، إما الانصراف أو قرينة أو كثرة الاستعمال قرينة التعيين، تعيين في المعنى الجديد، ما يهمني سواء جعلت المعنى الجديد معنى حقيقي جديد أو هو مجرد منصرف إليه من اللفظ، المهم بالنسبة لي حيث لا أجد قرينة على التعيين سيكون المعنى لصالح القتال في سبيل الله، وهذا الذي أريده وهذا يحصل لي. لست هنا باحثا لغويا خالصا، أنا باحث هنا أريد أن أصل إلى نتيجة. عندما أواجه نصا قرآنيا أو حديثيا استخدم كلمة الجهاد في العصر المدني، خاصة في النصف الثاني من العصر المدني فضلا عن ما بعد العصر المدني، كيف أتعامل مع هذه الكلمة؟ هو هذا الذي يعنيني أنا، ما جاي ألف كتاب في لسان العرب. سواء قلت لي هناك معنى جديد حصل نقل إليه وبسبب كثرة الاستعمال انصراف يصرفني إلى المعنى الجديد الحقيقي، أو قلت لي لا يوجد نقل لكن بالانصراف ينصرف إلى أحد المصاطيق، كلاهما واحد بالنسبة لي، كلاهما واحد على خلاف ما يطرحه السيد الروحاني. إذن والحاصل أن هنا احتمالات. احتمال أول، هجران المعنى القديم مع صيرورة المعنى الحقيقي هو خصوص المعنى الجديد، وهذا احتمال قلنا غير قوي. المعنى الاحتمال الثاني، حصول وضع للمعنى الخاص مع بقاء المعنى العام على حاله، واللفظ ينصرف إلى المعنى الخاص بسبب كثرة الاستعمال في هذا المعنى الخاص مع بقاء المعنى القديم على بعده الحقيقي، والثالث بقاء المعنى السابق على حاله وعدم حصول وضع جديد. غاية الأمر بكثرة الاستعمال يحصل انصراف للمدلول الأضيق دون أن يوجب ذلك حصول وضع جديد للمدلول الأضيق. إذا استبعدنا الاحتمال الأول ونحن ندرك كثرة استعمال الجهاد في المعنى العام، يعني لم يحصل هجران للمعنى الأول، لا يهمني عمليا المعنى الثاني أو المعنى الثالث، لأن على كلا التقديرين يهمني الظهور حيث لا قرينة، والظهور حيث لا قرينة منعقد على المعنى الخاص. وإذا قلنا بأصالة الحقيقة التعبدية إذا صحت أيضا تكون يعني وجه آخر حينئذ بناء على أحد الاحتمالات. إذن هذه هي الخلاصة في تحديد المعنى الشرعي لمفردة الجهاد. مفردة الجهاد دلالتها اللغوية عامة، لا دليل على حصول نقل لها أو انصراف عام من النقل والوضع الجديد في الحقبة المكية، لكن يترجح من خلال ضم نصوص الكتاب إلى الكثير من نصوص السنة، يترجح أن نقلا ما قد حصل في الحقبة المدنية فضلا عما بعدها، أو على الأقل يترجح أن انصرافا بات متشكلا، بحيث كلما أطلقت الكلمة بلا قرينة على التعيين أو على التخصيص في مورد معين تنصرف إلى القتال في سبيل الله. وهذا له فائدة بالنسبة إلينا ونحن نتعامل مع نصوص استخدمت كلمة الجهاد في سبيل الله أو الجهاد. هذا ما يتعلق بالخلاصة، ما يتعلق بالمعنى الشرعي. إذن بحثنا عن المعنى اللغوي تعلقنا قليلا عليه، بحثنا عن المعنى الشرعي علقنا أيضا قليلا عليه، نختم بالمعنى ليس نختم ثالثا المعنى الفقهي الاصطلاحي. كثير من الفقهاء لم يتصدى لتعريف الجهاد، يمكن لسهولة الأمر لوضوح الأمر، يعني كما قال سيد محمد الشيرازي في كتابه الفقه، قال أن الأمر واضح وسهل والغرض معلوم لا حاجة إلى أن يعرفوه، ومع ذلك وجدنا لهم تعريف. أنا فقط من باب الاطلاع سأذكر بعض التعريف، لن ندخل في التعليق عليها، لا فائدة من البحث في التعريف الاصطلاحية هذه التي يعني قد يضيع بعضهم عمره في ملاحقتها طردا وعكسا، وتشمل ولا تشمل، كلنا عارفين ما هو الجهاد، ونصير كل جهدنا على كيفية صياغة التعريف أكثر من فهم روح الفكرة. لكن من باب الاطلاع سأذكر بعض التعاريف وبعض التعليقات السريعة التي قيلت هنا أو هناك من باب الاطلاع لا أكثر ولا أقل حتى نختم هذا الموضوع. التعريف الأول ذكره الشهيد الأول وتبعه عليه الطريحي أيضا، قال الجهاد بذل النفس والمال في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان. ليش استخدموا كلمة إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إعلاء كلمة الإسلام يعني جهاد الكفار كما هم يشرحون، وإقامة شعائر الإيمان جهاد البغاة. هذا التعريف. الشهيد الثاني مثلا علق على هذا التعريف، قال هذا التعريف غير مانع، لا ينحصر إعزاز الدين بالجهاد ببذل النفس والمال، ممكن يكون يعني بالجهاد بمعنى القتال في سبيل الله. تعليق. تعريف الثاني مثلا ما ذكره السيوري، قال بذل النفس والمال في إعلاء كلمة الله، لم يتحدث عن شيء يعني له علاقة بإقامة شعار الإيمان، يعتبر أن إعلاء كلمة الله أعم من إعلاء كلمة الله خارج الإطار الإسلامي أو ربما مثلا داخل الإطار الإسلامي. مثلا تعريف ثالث، تعريف الشهيد الثاني نفسه، بذل وسع بالنفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه الخصوص. هذا تعريف. هلا ليش المشركين؟ ليش مش الكافرين؟ أنت أحيانا قد تحارب غير المشركين مثلا. على أي حال مثلا تعريف رابع لا نريد نطيل في التعريفات، تعريف صاحب الرياض قال: بذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه الخصوص. نفس الشيء أخذ التعريف السابق، وقريب منه تعريف صاحب الجواهر. تعريف خامس ما ذكره الحنفي الكاشاني في بدائع الصنائع، قال: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان. هذا تعريف موسع، كأنما يريد أن يدرج الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ما أدري يعني كل بذل طاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان، حتى لو أنت مثلا تحرض المؤمنين على القتال ربما يقصد، فهذا أيضا جهاد. تخاطب الجيش أن يخرج للقتال، تفتي بوجوب الخروج للجهاد، هذا أيضا جهاد. حتى يقول بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك. تعريف سادس وهو تعريف مالكي للمالكية في كتاب منح الجليل مختصر سيدي خليل، كتاب اسمه منح الجليل مختصر سيدي خليل أو سيدي خليل، الشيخ محمد بن عليش 1299 هجري، قال: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد. فبدأ يدخل في التدقيقات على طريقتهم لإعلاء كلمة الله أو حضوره له، حضور للقتال، أو دخوله أرضه، دخول المسلم أرض الكافر له للقتال إلى آخره. مثلا تعريف سابع الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق، الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع وتمرد من القبول. أدخل مفهوم الدعوة قبل الحرب، أدخلها في تعريف الجهاد، وسيأتي بحث أنه قبل الحرب يجب أن تدعو الناس إلى الإسلام، فأدخلها في تعريف الجهاد. مش أن مثلا هذه إلقاء الحجة وبعدين يبدأ الجهاد، لا، الجهاد أيضا يبدأ من عند الدعاء إلى الدين الحق، وينضم إليه القتال مع الذي يمتنع عن قبول الدين الحق ويتمرد عن قبول الدين الحق إلى آخره. لا نريد نشغل أنفسنا بباحث التعاريف هذه، أحببت فقط الإشارة إليها فقط من باب الاطلاع، ولا الغرق في هذه التعريفات التي لا ترجع إلى محصل في فهم الكتاب والسنة لا حاجة لنا إليه هنا. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي، التعريف الشرعي، والتعريف الاصطلاحي. فقط يبقى نقطة أخيرة نختم بها هذه المقدمة حتى إن شاء الله غدا نبدأ بالبحث الأول. ألفاظ ذات الصلة، عندنا 3-4 ألفاظ عادة تستخدم مكان كلمة الجهاد وتتداول كثيرا في القرآن الكريم، بعضها متداول في السنة، بعضها متداول وفي كتب الفقه والتراث الفقهي الإسلامي عموما. أول كلمة هي القتال، القتال في سبيل الله. كلمة قاتل في القرآن عشرات المرات هي واشتقاقاتها استخدمت، 32 مرة قرنت كلمة القتال هذه في سبيل الله، يعني قتال في سبيل الله وردت في القرآن الكريم 32 مرة. في الحديث الشريف أيضا استعملت هذه الكلمة بهذا المعنى، أيضا بصيغة قاتل فاعل، قاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله وإلى آخره. وواضح عرفا يعني بحسب ما صار مفهوم أن القتال حينما يقرن بتعبير في سبيل الله يفيد الجهاد بالمعنى الخاص، هذا قلناه سابقا. فإذا كلمة القتال في سبيل الله تكاد تكون أكثر من كلمة الجهاد مستخدمة في القرآن الكريم، بل كلمة القتال في سبيل الله تعبر القتال والقتل، تعبر عن الجهاد أكثر مما تعبر كلمة الجهاد نفسها على مستوى النص القرآني على الأقل. المصطلح الثاني السير، هذا شوي قد يكون غريب عند بعضنا. السير، السير جمع مفرده سيرة على وزن فعلة، والمراد منها السير المشي، فالسير جمع السير. والفقهاء يستعملون هذا التعبير ليعبروا به عن طرائق القتال وأساليب المعركة وأحكامها وتفاصيلها. مثل الشيخ الطوسي استخدم هذا التعبير، الشيخ ابن إدريس الحل استخدم هذا التعبير، ابن البراج استخدم هذا التعبير، أهل السنة كثير أيضا استخدموا هذا التعبير. كيف مثلا كلمة المناسك تطلق في باب الحج، معنى الصلاة هم أيضا من المناسك، هم المناسك في باب الحج، كذلك السير من التعابير التي تطلق في باب الجهاد، يعني يعبر عنها. لماذا هذا التعبير؟ يبدو تاريخيا لأنه عندما تريد أن تجاهد في سبيل الله فأنت تخرج تسير، الجيش يسير لمقاتلة العدو، لملاقاة العدو، فلأن فيه السير فهذه أنواع الخروج للجهاد في سبيل الله، أنواع الحركة والمشي والسير وأحكام ذلك، فعبروا عنها بالسير. يعني أول ما يحصل عادة السير. فعادة لما يألفون كتب في مثلا السير الكبير مثلا يقصدون بذلك دراسة مثلا أحكام الإمام، كيف يجب أن يعمل مع الكفار، التعاملات، أحكام الحرب، التعامل مع الأعداء بعد أن تنتهي الحرب ماذا نفعل، يعني كتاب الجهاد. أهل السنة كثير يستخدمون مصطلح السير، كثير كثير أكثر من الشيعة فيما يعني ظهر لي، حتى أنهم في أحيان عندما يريدون أن يكتبوا عن فقه الجهاد يستخدمون عنوان كتاب السير، أو أحيان يعبرون السير الكبير بالمذكر، يعني من باب إقامة يعني هو الأصل كتاب السير الكبير، كتاب السير الكبير يعني كتاب الجهاد الكبير، نص على هذا التحليل. يعني لماذا يعبرون بالسير الكبير؟ ابن عابدين الدمشقي في تحليله. فإذا عندما نقول القتال في سبيل الله نفس المعنى، عندما نقول السير أيضا نفس المعنى، وليس المراد من السير السير العقلائية والمتشرعية طبعا. المصطلح الثالث ويعني الأخير في هذا الإطار نختم به المغازي. المغازي من الغزو، ومعناه في اللغة الطلب، غزوت أي طلبت. مثلا تقول ما مغزاك من هذا الأمر، يعني ما هو مطلبك من هذا الأمر، ما هو المغزى يعني ما هو المطلب، ماذا تريد من وراء ذلك. ولذلك يسمى الغازي غازيا لأنه يطلب العدو، يعني هو يطلب أن يقاتل العدو، هذا معنى الغزو. وإن كان كلمة الغزوة والغزو بأذهان الناس اليوم خاصة بعد استعمال بعض الحركات الإسلامية في سوريا والعراق وبعض البلدان الأخرى لها مدلول سلبي، يعني أشبه بما يطلق عليه العمليات الإرهابية فيعبرون عنها بالغزوة، هنا الغزو في اللغة العربية الطلب. فكل الجيوش في العالم عندها غزو عادي، هذا ليس فقط الغزو من مختصات الفكر الإسلامي على مستوى الدلالة اللغوية. فيشتهر كثيرا التعبير عن كتاب الجهاد بكتب المغازي، لكن هذا ليس في الفقه. في الفقه يستعملون كلمة المغازي لكن قليل، بينما أكثر في التاريخ، فيستخدم المغازي مثلا مغازي الرسول، يعني غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، حروبه يعني ما خرج به طالبا العدو، معركة غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة كذا، يعني ما خرج به طالبا العدو مثلا في هذا الإطار. إذن في الكتب الفقهية قليل استخدام مثلا كتاب المغازي، يعني مكان كتاب الجهاد، بعكس السير الكبير مستخدم عند أهل السنة على الأقل، بينما في التاريخ وفي الحديث وما شابه ذلك لا تجد شيئا من هذا القبيل، لكن بالعرض في الكتب الفقهية أيضا تجد شيء من هذا القبيل. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، تحدثنا فيها عن المعنى اللغوي والشرعي والاصطلاحي لمفردة الجهاد، وتحدثنا أيضا عن المفردات التي هي ذات صلة عادة في نص القرآن والسنة والكتب التراثية الفقهية ونحوها، مثل كلمة القتال والسير والمغازي. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالفصل الأول بعد هذه المقدمة تحت عنوان الجهاد، الحكم والتشريع وتفاصيل هذه المسائل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.